بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ؟ عندك يا عبد الله. أحسنت. ذكرنا في الدرس السابق شيئا من المسائل التي تتعلق بتحقيق التوحيد، فمن يذكر بعض هذه المسائل؟ تفضل. طيب، ماذا يعني الحشر؟ هل هذا الحشر في الدنيا أم في الآخرة؟ طيب، من يأتي بمسألة أخرى؟ حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا يعني الخلق؟ طيب، يعني الطبع والسجية، وهو صورة الإنسان الباطنة، وقد يكون في خير وقد يكون في شر، يكون الخلق حسنا ويكون الخلق سيئا. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك، هذه الترجمة لها مناسبة بما قبلها من الأبواب، لها مناسبة لما قبلها من الأبواب. المناسبة الأولى أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أولا حقيقة التوحيد، ثم ذكر ثوابه وفضله، ثم ذكر فضل من حقق التوحيد، ثم أتى إلى هذا الباب. لماذا؟ لأن الإنسان قد يرى أنه حقق التوحيد وهو في الحقيقة لم يحققه، بل ربما وقع في شيء من الشرك في صغيره، وهو يحسب أنه قد حققه بكماله وتمامه. فناسب هنا أن يذكر الخوف من الشرك. المناسبة الثانية أنه لما ذكر معرفة التوحيد وفضل التوحيد، ثم فضل من حقق التوحيد، ناسب أن يذكر ضد التوحيد، لأن الشيء لا يتبين أكثر ولا يتضح وضوحا كاملا إلا إذا ذكر ضده، وبضدها تتبين الأشياء كما قال بعض الشعراء. فلا يكفي أن يكون الشخص عارفا بالتوحيد حتى يعرف الشرك خشية أن يقع فيه. ولذا أتى بهذا الباب بعد تلك الأبواب. لماذا جاء بهذا الباب بعد تلك الأبواب؟ لفوائد. الفائدة الأولى أن هذا من باب الترهيب بعد الترغيب، ومن باب البشارة قبل النذارة، أو يقال النذارة بعد البشارة. أولا بشر بالتوحيد، وبشر من يحقق التوحيد بأنه سيكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم أنذر من الشرك بالله عز وجل وبين خطره. ولذا نجد أن من أساليب القرآن الكريم ذكر الترهيب بعد الترغيب، وذكر التبشير أو التنذير الإنذار بعد التبشير. قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ويدعوننا رغبا ورهبا. فهنا يبدأ بالترغيب قبل الترهيب، وهو الذي فعله المصنف هاهنا، ذكر الترهيب بعد الترغيب. الفائدة الثانية: لأن الشيء يعرف بضده، فلا يعرف الخير إلا بالشر، ولا يعرف الإسلام إلا إذا عرفت الجاهلية. خشية أن يخرج الإنسان من الإسلام وهو يحسب أنه فيه. الفائدة الثالثة: من أجل الإنكار للشرك، لأنه إذا لم يعرف الشرك لا يحصل عنده إنكار، بل ربما حصل الرضا به، والرضا بالشرك وبالكفر كفر والعياذ بالله. فانظروا ما أسرع أن يخرج الإنسان من الإسلام بسبب أنه لم يعرف الشرك ولم يعرف الكفر. ربما قال قولة الكفر فعل فعلا يكفر به وهو لا يدري أن هذا مما يكفر به في القول أو في الفعل. وما حكم الخوف من الشرك؟ هل يجب عليك أن تخاف من الشرك أم هو مستحب لك ذلك؟ الجواب: واجب. الخوف من الشرك واجب، يجب عليك أن تخاف على نفسك من الوقوع في الشرك، يجب عليك وليس بمستحب. لماذا؟ أولا لأن القلوب تتقلب، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ألا يخاف الإنسان على نفسه من الشرك لأن قلبه ليس بيده؟ أيضا لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك، فلن تنجو من النار إلا إذا سلمت من الشرك، تنجو بإذن الله عز وجل من النار، لأنك سلمت من الشرك، تعرفت على الشرك فابتعدت عنه، وأيضا لأن الأنبياء كانت هذه صفة من صفاتهم، كانوا يخافون على أنفسهم من الشرك وهم قد بلغوا درجة الكمال في التوحيد، ومع ذلك يخافون من الشرك. قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وهو يدعو ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يا رب وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم من؟ النخعي. يقول إبراهيم النخعي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم ما يأمن البلاء أو الوقوع في الشرك، فكيف تأمن أنت وأنت دون هذا النبي الكريم بمراحل ومفازات بعيدة؟ أيضا يقال إن هذا واجب، لأن عدم الخوف منه يعد أمنا من مكر الله عز وجل، فإذا صار الخوف من الشرك واجبا، يجب أن تخاف على نفسك من الشرك، أمر محتم لازم، ولا تأمن فتقول: أنا من أبناء المسلمين، ولدت على الإسلام، ونشأت على الفطرة. يقال: حتى وإن كان ذلك كذلك، فكيف تخاف؟ لا تخاف على نفسك والقلوب متقلبة، وليس قلبك بيدك، وكيف تأمن من مكر الله عز وجل عليك؟ كل هذه التي ذكرنا تدل على وجوب الخوف من الشرك. مسألة أخرى: ما هي حقيقة الخوف من الشرك؟ حقيقة الخوف من الشرك، يعني حتى تكون خائفا من الشرك، ذكر هذه الحقيقة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى، فقال: وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله عز وجل، والاعتماد عليه، والابتهال والتضرع إليه. هذا كله يدل على أنك خائف وجل من الوقوع في الشرك، والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. أيضا يكون عندك بحث وتفتيش عن الشرك وعن وسائل الشرك، الأشياء التي توصل إلى الشرك، كل ما كان ذريعة إلى الشرك تطلع عليها وتعلمها. لماذا؟ لتسلم من الوقوع فيها، لتسلم من الوقوع فيها. مسألة أخرى: ما وجه الخوف من الشرك؟ لماذا يجب الخوف من الشرك؟ لأن فيه خفاء، هذا الأمر الأول، لأن فيه خفاء، فهو يدب دبيب النمل إلى القلب وإلى الجوارح وإلى الأقوال وإلى الأعمال، ينفذ إلى القلوب وإلى الجوارح، فهو خفي كما سيمر معنا في بعض أنواعه. الأمر الثاني لأنه خطر، فالله عز وجل قد أخبرنا في كتابه أنه لا يغفره، لا يغفر الشرك ويغفر ما دون الشرك من الذنوب والسيئات، يغفرها الله عز وجل. وخطورته أيضا تكمن في أنه يخلد صاحبه في النار إذا وقع في الشرك الأكبر، وكذلك أيضا أن الشرك في حد ذاته أعظم من الكبائر، بل هو أكبرها، فأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، ولأنه أعظم الظلم، ولأنه أقبح القبائح. ولأن فيه تنقصا لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولأن فيه صرف الحق الخالص لله إلى غيره، ولأن رحمة الله عز وجل تشمل جميع الأعمال سوى الشرك، أو تسع الناس سوى المشرك، ورحمتي وسعت كل شيء لكنها لا تسع هذا المشرك. لماذا؟ لأن جريمته عظيمة، جريمته وهو الوقوع في الشرك عظيمة جدا. ما حكم التعرف على طرق الشرك؟ ما حكم التعرف على طرق الشرك؟ هذا مطلوب شرعا لأدلة كثيرة واردة في السنة، فمن ذلك ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتأمل طريقة هذا الصحابي البصير بالفتن، العارف بوسائل الشر وطرقه، الناس يسألون عن الخير وهو يسأل عن الشر. لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني، أخشى أن يدركني ذلك الشر فلا أعمل فيه شيئا. وورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ينشأ في الإسلام أشخاص لا يعرفون الجاهلية فتنقض عرى الإسلام بسبب ذلك، بسبب أنهم لم يتعرفوا على وسائل الجاهلية وأمور الجاهلية، وكذلك وسائل الشرك وأموره. وقد كان من هدي السلف التعرف على الشر، التعرف على وسائل الشرك، التعرف على البدع، ثم تحذير الناس منها، من الشرك، من البدع، من الشرور. فقد ورد عن قتادة رضي الله عنه ورحمه أنه قال: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر.
ويقول بعض الحكماء عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا الذي لا يعرف الشر يبتلى بأحد أمرين، الذي لا يعرف الشر لا يتعرف على الشر لا يتعرف على الشرك يبتلى بأحد أمرين. الأمر الأول إما أن يقع فيه، يقع في الشر، يقع في الشرك. الأمر الثاني وإما أن لا ينكره، إذا رأى الشرك لا ينكر، لا ينكر الشرك لأنه لا يعرفه أصلا، لا يعرفه فهو لا ينكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، ما حكم من يقول لا داعي أن نتعلم الردود على أصحاب العقائد الفاسدة، لا داعي لذلك، يقول نريد أن نتعلم التوحيد دون النظر في الشرك ووسائله وطرقه، دون الرد على المشركين أو الذين يقعون في الشرك أو الذين يقعون في العقائد الفاسدة؟ والجواب أن هذا يعد خطأ عظيما، أن يترك الرد على أصحاب العقائد الفاسدة، وأن هذا يكون سببا للوقوع في الشرك والبدعة والعقائد المنحرفة بسبب التغافل عن هذا الأمر. وهذه الحالة ربما مرت على كثير من طلبة العلم، إذا أخذ مثلا كتابا من الكتب التي فيها الرد على أهل العقائد الفاسدة، كالرد مثلا على المعتزلة أو الرد على الصوفية أو الرد على الأشاعرة أو غيرهم من أهل البدع والضلال وممن له عقيدة فاسدة في باب التوحيد، إذا به يقول أنا لا أرى في واقعي أحدا من هذه الأصناف، أنا لا أرى معتزليا ولا أرى خارجيا ولا أرى صوفيا، لا حاجة إذن لتعلم هذه الردود، الردود على هذه الشبهات لا حاجة لها. وهذا بلا شك أنه خطأ، فإذا وقع في نفسك فليقع في نفسك أنك ستجد، أنك ستجد. كنت أقول قبل زمن ونحن ندرس في الكتب المطولة في العقيدة ردودا واسعة على شبهة واحدة، أقول إلى الآن أنا ما قد رأيت صاحب هذا الفكر، إلى الآن ما قد رأيت، فما هي إلا أيام، أيام أو سنوات قليلة فإذا بي أواجه من يحمل ذلك الفكر ومن يأتي بتلك الشبهات. ولولا أن الله سبحانه وتعالى من علينا بمعرفة العقيدة الصحيحة لكانت تلك الشبهات كافيا لإسقاط الرجل، شبهات للمعتزلة وشبهات للصوفية وشبهات للأشاعرة. وأهل العلم قد اعتنوا بهذا الأمر، فهم يذكرون الشبهة ويبينوا لك الرد عليها من عشرة أوجه حتى لا يزيغ فهمك ويضل أيضا عقلك، هذه الردود فيها منافع فلا بد من هذا الأمر. وبعضهم يقول لا داعي لتعلم علم التوحيد، فعلم التوحيد يحصل بالفطرة، لماذا تكلف نفسك؟ يحصل بالفطرة، هذه الفطرة سرعان ما تنتكس. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تتغير؟ قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذه الفطرة التي كانت سليمة تغيرت أم لا؟ تغيرت، انتكست من فطرة سليمة هي الإسلام إلى الكفر، إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى المجوسية والعياذ بالله. فلذا وجب علينا أن نتعرف على وسائل الشرك حتى لا نقع في الخطر، ونتعلم التوحيد تعلما واسعا حتى لا تتغير الفطرة، نسأل الله العافية. وقوله هنا الخوف من الشرك، معنى هذه الترجمة قوله الخوف، الخوف لغة مأخوذ من مادة خوفا، وهي تدل على الذعر والفزع. يقال خاف الشيء إذا فزع منه. وأما معنى الخوف في الاصطلاح فهو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب لعلامة مظنونة أو معلومة. وقال ابن قدامة رحمه الله معنى الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه. وقال آخر الخوف هو هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. فإذا خاف أو توقع حصول المكروه وقع الخوف، إذا توقع حصول المكروه في المستقبل القريب أو البعيد حدث الخوف. والخوف يستعمل في الأمور الدنيوية وفي الأمور الأخروية، يكون في الأمور الدنيوية ويكون في الأمور الأخروية. وهناك فرق بين الخوف والخشية، فالخشية أخص من الخوف لأنها خوف مقرون بعلم ومعرفة، ولذلك اتصف بها العلماء لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وللخوف مسائل وأحكام وأنواع وتقاسيم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب من أبواب هذا الكتاب. قوله الشرك، معنى الشرك لغة المشاركة، يقال شاركته في الأمر إذا صرت شريكا له. والشركة أو المشاركة معناها خلط الملكين، خلط الملكين بحيث يصيران شيئا واحدا، يخلط ملك هذا وملك هذا. وأما تعريف الشرك في الاصطلاح فقد عرف من خلال أقسامه وأنواعه. وهناك أقوال للعلماء في أقسام أو في تقسيم الشرك. القول الأول أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. القول الثاني، وهذا عليه عامة أو كثير من أهل العلم، ينقسم إلى أكبر وأصغر. قول آخر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي، أكبر وأصغر وخفي. فعدوا الخفي قسما ثالثا، واحتجوا عليه بحديث أبي سعيد كما في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. الشرك الخفي. فعد بعض أهل العلم الشرك الخفي قسما ثالثا من الأقسام. والصحيح أنه ليس قسما ثالثا، بل هو من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. فقد يكون الخفاء في الشرك الأكبر، وقد يكون الخفاء في الشرك الأصغر. فمثلا الخفاء في الشرك الأكبر كشرك المنافقين، شرك المنافقين هو خفي، لذلك لم يعرف الناس عدد وأسماء المنافقين الذين نافقوا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرك المنافقين أكبر. ويكون الخفاء أيضا في الشرك الأصغر، كالذي يقوم يصلي فيرائي في صلاته، يرائي في صلاته، هو يعبد الله لكن يريد أيضا مدحا وثناء من الناس. إذن يقال ليس هذا قسما ثالثا، وإنما هو قسم يدخل تحت الأكبر والأصغر. فقد يكون الشرك الأكبر خفيا، وقد يكون الشرك الأصغر خفيا. وهذا هو الذي رجحه وصوبه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. صوب أن الشرك ينقسم إلى قسمين لا غير، وأن القسم الثالث وهو الشرك الخفي يدخل في الأكبر وفي الأصغر، فهو وصف للقسمين السابقين. ذكر ذلك كما في مجموع فتاواه رحمه الله. وهذا الشرك المقسم إلى أكبر وأصغر ينبغي أن تتعرف على الأكبر وعلى الأصغر. فقد عرف بعض أهل العلم الشرك الأكبر بأنه جعل شريك لله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهذا التعريف هو الذي عرفه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل أي الذنب أعظم، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تجعل له شريكا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته وهو الذي خلقك، لا يجعل له ند ولا نظير. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وغير ذلك من الأدلة. أما الشرك الأصغر فقد تنوعت أقوال العلماء في تعريفه، وحاول كثير منهم إيجاد ضابط له، فقارب بعضهم وأبعد الآخر. ومن التعاريف القريبة لمعنى الشرك الأصغر بأنه كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. هذا تعريف عام، تعريف عام إلى الآن لم يخصص بصورة أدق. هناك تعريف للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، فقال: هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك، كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر يتوصل بها إلى الشرك فهو شرك أصغر. وضرب لذلك أمثلة، قال: كالحلف بغير الله ويسير الرياء وغير ذلك. الحلف بغير الله ويسير الرياء، هذا ضابط ذكره وهو ضابط قريب لمعنى الشرك الأصغر، وجاء بنحوه في فتاوى اللجنة الدائمة أن كل ما نهى الله عنه ورسوله مما هو ذريعة إلى الشرك أو وسيلة إليه فهو شرك أصغر. وقد سمعت تعريف العلامة السعدي فهو تعريف قريب جدا. بقي مسألة أخيرة، وهي تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر، هل هو تقسيم صحيح؟ دل عليه الدليل أم لا؟ أم أن الشرك كله كبير؟ تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر هذا هو التقسيم الشرعي الذي دلت عليه النصوص والأدلة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع كالمعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج لا يرون أن هناك شركا أصغر، أن هناك شركا أصغر. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هناك شركا أصغر، فمن ذلك ما ثبت في المسند عن محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ سئل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الرياء. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام عبر بأن هناك شركا أصغر، والحجة قاطعة في هذه المسألة. فتقسيم الشرك الأكبر، تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر قد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا يقول شداد ابن أوس كما ورد ذلك عند الطبراني وصححه العلامة الألباني، قال رضي الله عنه: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك الأصغر، نعده الشرك الأصغر. فهذه هي العقيدة الصحيحة، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك.